حاجة الفهم الديني لعلم الطريقة. يعتبر علم الطريقة منطقا تحتاجه العلوم البشرية كافة، وبالتالي جاز تطبيقه على الفهم الديني وغيره من الدراسات. ومن الطبيعي أن يكون متأخرا زمانا عن العلوم المستندة إليه، رغم أنه يقتضي من الناحية المنطقية تقدمه عليها، فتاريخ أي علم يبدأ بغير ما يراد له البدء به فيما بعد، أي يبدأ خارج حدود المقتضيات المنطقية. وإذا كان البحث البراني يمكنه أن يحدد لنا البداية التاريخية، فإن البحث الجواني كفيل بتحديد البداية المنطقية. ففي العلوم الطبيعية والرياضية لم يعرف علم الطريقة إلا متأخرا، وقيل إن عموانيل كانت هو أول من أشار إلى وجود علم لا هو من العلوم الطبيعية ولا من العلوم الرياضية، وهو الذي عرف فيما بعد بعلم المناهج. فالعلوم البشرية لا تكتمل ما لم تستحكم وينضبط التفكير فيها وفقا للعلم المنهجي. لهذا أدرك القدماء ما لهذا العلم من ضرورة في العديد من نواحي المعرفة، وعادة ما يلتفت إليه بعد الأثر الذي تحدثه فوضى النتاج المعرفي واضطرابه. فهو من الناحية كالخفاش أو البومة، لا ينشط ويطير إلا بعد أن يفقد النهار بريقه ويرخي الظلام سدوله، كالذي تؤكده العلوم الآتية التي سنختصر الحديث عنها. فمن الناحية التاريخية يبدو أن أول العلوم التي يشملها العلم المنهجي هو المنطق، كما وضعه أرسطو مستهدفا به إحكام التفكير الفلسفي بعد أن غلته فوضى التراكمات التي خلفتها المذاهب الفلسفية آنذاك. ويعد المنطق منهجا للنظر والتفكير المناط بالمعرفة البشرية عامة، رغم أن تعلم المنطق لا يحتم على المتعلم ممارسة التفكير المنطقي. ومن العلوم المنهجية الأخرى ما شهدته الحضارة الإسلامية كعلم الأصول للفقه والنحو للغة والعروض للشعر وغيرها، فقد وضع الشافعي أصول الفقه ليحكم به أسلوب استنباط الأحكام الشرعية حسب القواعد المعتبرة. وقيل إن علة إقدام الشافعي للتكلم في أصول الفقه دون من سبقه من الفقهاء هو لأن الفقهاء كانوا منشغلين بالأحاديث التي ترد كل واحد منهم في بلاده، فإذا تعارضت عليه أدلة هذه الأحاديث حكم عليها بحسب ما لديه من فراسة. أما في عصر الشافعي فقد تفاقم الأمر حين اجتمعت أحاديث البلدان جميعا، فكان التعارض مضاعفا، تارة بين أحاديث البلاد الواحدة وأخرى بين أحاديث البلدان المختلفة، فأوقع ذلك حيرة لدى العلماء لكثرة التعارض والاختلاف. فانبر الشافعي ليضع حدا للتعارض عبر رسالته في أصول الفقه، فوضع قواعد الجمع والترجيح بين الأدلة المتعارضة، كما ذكر ابن خلدون بأن السلف لم يكونوا بحاجة إلى النظر في الأسانيد لقرب عصرهم وممارسة النقلة وخبرتهم به، لكن لما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها إلى الصناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. ويصدق الحال على النحو بالنسبة للغة فهناك روايات عديدة تؤكد بأن وضع النحو كان بسبب الفساد الذي حل في اللغة بين الناس، وجميع الروايات تشير إلى أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، منها إنه جاء الدؤلي إلى زياد بن أبيه فقال: أرى العرب قد خالطت العجم فتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يقيمون به كلامهم؟ قال زياد: لا. فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنون. فقال زياد: ادع لي أبا الأسود. فدعي فقال: ضع للناس الذي نهيتك عنه. وفي رواية أخرى عن المازني أنه قال بأن السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن بنت أبي الأسود قالت له: ما أشد الحر؟ فقال: الحصباء بالرمضاء. قالت: إنما تعجبت من شدته. فقال: أو قد لحن الناس؟ فأخبر بذلك عليا فأعطاه أصولا بنى منها وعمل بعده عليها. وفي جميع الأحوال تتقدم العلوم تاريخيا على المناهج الموضوعة لإحكامها، وإن صناعة هذه المناهج تأتي بعد أن تمر العلوم بظاهرة الفوضى والفساد، فالأخيرة هي التي تلفت النظر العلماء للبحث عن المناهج الكفيلة بإحكام التفكير في العلوم تجنبا لتراكمات هذه الظاهرة. ويصدق هذا الحال من وجه على تاريخ الفلسفة التي يشكل بحث المعرفة فيها منطقا لضبط وإحكام البحثين الآخرين المتمثلين بالوجود والقيم. فقد نشأت الفلسفة كبحث في الوجود، ومن ثم ظهر البحث في المعرفة، مع أن النظر المنطقي يفترض أن يكون هذا المجال متقدما على الأول، وعلى بحث القيم المفترض تأخره عن البحثين الأخريين معا. فالنسق العلمي إن كان ذا طبيعة قيمية فلا بد من أن يسبقه نسق يناسبه على صعيد الوجود، وهذا الأخير ينبغي أن يسبقه نسق ثالث على صعيد المعرفة، مما يعني أن إشكالية المعرفة يجب أن تتقدم منطقيا على إشكالية الوجود، وأن هذه الأخيرة ينبغي بدورها التقدم على إشكالية القيم. لكن على الرغم مما سبق، فإن قنوات المعرفة المتعلقة بفهم الخطاب والتي يتأسس عليها الفكر الإسلامي بعمومه ما زالت إلى الآن لم تتشكل وتترعرع بوصفها أجهزة طرقية لها فروعها وعلومها المختلفة، بل نشأت وترعرعت بعنوان علوم ومذاهب ابتداء من مرحلة التنوين والتنظير خلال القرون الأولى للهجرة وحتى عصرنا الحاضر، بمعنى أن هذه الظاهرة أخذت تلازم تاريخ الفكر الإسلامي إلى يومنا الحالي، إذ ما زال هذا الفكر هيكلا مفصليا مجزئا لم يتسن له القيام بتأسيس علم الطريقة كمنطق أساس لفهم القنوات الكلية للمعرفة التي تستهدف فهم النص أو الخطاب. رغم تراكم المشاكل الخاصة بفوضى النتاج المعرفي وفساده، نعم لا ننكر وجود تقسيمات وتصانيف أجريت على العلوم منذ بداية مرحلة التدوين، ومع أن علم الطريقة لا يمكنه الاستغناء عن التصنيف، إلا أن ما حدث لا علاقة له فيما نحن بصدد بحثه، فهي مجرد تصانيف تخلو من توضيح الظاهرة النظامية أو النسق الأكسيومي لعلاقة الأداة أو الآلية بالإنتاج المعرفي، ويتضمن مفهوم هذا النسق بعض الافتراضات النظرية التي تتأسس عليها جملة من النتائج المشتقة أو المستنبطة، وهو منهج مطبق في كل من الرياضيات والفيزياء، كما أنه موظف لدى النظريات المعرفية أو الفلسفية، وأبرز الأمثلة عليه ما يتعلق بالبديهيات الإقليدية ومشتقاتها الهندسية المعروفة. كذلك فإن أغلب التقسيمات والتصانيف المشار إليها تتصف بالعموم ولا تترصد أخذ اعتبار استراتيجية فهم النص أو الخطاب، بل همها حمل العلوم على منحاها العام. فأقدم ما وصلنا منه ما يعود لعالم الكيميائي الباطني جابر بن حيان الكوفي المتوفى حوالي سنة 199 هجرة للهجرة، والذي يقيم تصنيفه تبعا لاعتبارات النزعة اللاهوتية، إذ يرى العلوم منقسمة إلى ضربين، فهي إما علم دين أو علم دنيا، ثم إنه يقسم علم الدين إلى ما هو شرعي وما هو عقلي. والشرعي عبارة عن ظاهر وباطل، أما العقلي فهو قسمان: علم حروف وعلم معان. وعلم الحروف ينقسم إلى طبيعي وروحاني، والروحاني ينقسم إلى نوراني وظلماني. أما الطبيعي فينقسم عنده إلى أربعة أقسام، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وأما علم المعاني فهو عبارة عن فلسفي وإلهي، وكل ذلك يعود إلى علم الدين. أما علم الدنيا فينقسم عنده إلى شريف ووضيع. وقد استمر مثل هذا التقسيم الثنائي فتارة تقسم العلوم إلى علوم الأوائل وعلوم المسلمين، وأخرى إلى علوم نقلية وعقلية، والتقسيم الأخير هو الذي ساد على غيره كتقسيم ابن خلدون الذي ضم في مقدمته علم التصوف إلى العلم النقلي. وكذا فعل الغزالي قبله، إذ قسم العلم إلى شرعي وعقلي، وحسب أحدهما يداخل الآخر، كما في رسالته اللدنية. وفي المستصفى اعتبر العلوم منقسمة إلى دينية وعقلية أي غير دينية، كما قام بتقسيم آخر في نفس هذا الكتاب فاعتبرها ثلاثة أصناف: عقلية محضة كالحساب والهندسة والنجوم، ونقلية محضة كالأحاديث والتفاسير وما إليها، ومزدوجة كالفقه وأصوله. وهناك تصانيف أخرى كما في التقسيم الذي وضعه الفقيه ابن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 للهجرة، والذي جاء على غرار تقسيم أهل الفلسفة، فهو يرى أن العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى وعلم أسفل وعلم أوسط. فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا. والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة. والعلم الأسفل هو أحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف، وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها. وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة، إلا أن العلم الأعلى عندهم هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك. كذلك قسم إخوان الصفا العلوم إلى رياضية وشرعية وفلسفية، والشرعية منها ستة علوم: علم التنزيل وعلم التأويل وعلم الروايات والأخبار وعلم الفقه والسنن والأحكام وعلم التذكير والموعظة والزهد والتصوف، وأخيرا علم المنامات. وأيضا فهناك تصنيف سباعي يعود إلى ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 هجري، فهو يرى أن العلوم تنقسم أقساما سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، وهي علم شريعة كل أمة، فلا بد لكل أمة من معتقد ما، إما إثبات وإما إبطال، وعلم أخبارها وعلم لغتها. فللأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة، والعلوم الأربع الباقية تتفق فيها الأمم كلها. فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة والعلوم الأربع الباقية تتفق فيها الأمم كلها، وهي علم النجوم وعلم العدد والطب وهو معاناة الأجسام، وعلم الفلسفة وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص، ومعرفة إلهية. وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقساما أربعة: علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الكلام. فعلم القرآن ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه، وعلم الحديث ينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته، وعلم الفقه ينقسم إلى أحكام القرآن وأحكام الحديث وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه، ومعرفة وجوه الدلالة وما صح منها وما لا يصح. وعلم الكلام ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح. وعلم النحو ينقسم إلى مسموعة القديم وعلله المحدثة، مسموعه القديم وعلله المحدثة. وعلم اللغة مسموع كله فقط. وعلم الأخبار ينقسم على مراتب. لكن مهما قيل عن تلك التقسيمات إن كانت متعسفة أو دقيقة، فإنها لا توضح لنا العلاقة الرابطة بين الطريقة المعرفية ومنتجاتها الخاصة، كما لا توضح لنا العلاقة بينها وبين فهم النص الديني، فهي تتجاوز من حيث العموم هذا المضمار، وبعضها يقوم بتشتيت ما ينبغي لمه طبقا لاستراتيجية فهم النص أو الخطاب. ففي هذه الحالة يتحدد منطق التقسيم طبقا لروح العملية المعرفية وطبيعة استدلالاتها بغض النظر عن موضوع العلم الذي تعالجه، كأن يكون فقها أو كلاما أو تفسيرا أو غير ذلك. يضاف إلى أن منها ما ينطوي على إدغام بعض الأقسام وأحيانا على التقييد والحذف كالعلم العقلي، إذ تارة يؤخذ كدلالة على علم الكلام وما إليه، وأخرى على علم الفلسفة، وشتان بين العلمين، فأحدهما من عالم مغاير للعالم الذي ينتمي إليه الآخر، رغم ما حصل بينهما من تبادل أثر وتأثير على أرض الواقع.